يعني لو احنا عندنا واحدة في مدرسة من هذا النوع نقطع لسانها ازاي؟ نعريها. جيت قالت لفلانة قالت كذا وكذا وكذا، اجيبها قدامها واقول لها اه انت قلت علي كذا وكذا وكذا وكذا، تقول لك لا انا حصلت، لا حصل قد فلانة اللي قالت لي في وشها كده. حتى لو قالت ثاني مرة، وهكذا حتى مع الرجال ثاني مرة نقدر نعالج هؤلاء الناس المرضى. المرضى بنقل الكلام بين الناس على وجه الإحسان، وهي كبيرة من الكبائر. النميمة كبيرة من الكبائر، وهي أن تنقل الكلام بين الناس على وجه يفسد بينهم. فالصلح بدأ أنا ما أقولش الكلام السيء، كذب لكنه كذب جائز، لا أنقل الصورة السيئة. كذلك الكذب محرض على نفسه في الجماعة حرامية دي ناس القبيل وقالوا ان فين مساحب بلاد يقولوا مع فارس مثلا. وبعدين الحمد لله مفيش حرامية دلوقت، فكرتني بنقطة برضه هقولها لكم. واحد راح الحج زمان، وبعدين وصى جاره كان اسمه الحاج سيد، وصاه بحراسة البيت. هو واحد حرامي عارف انه صاحب البيت غايب، فتسلق الجار ودخل الولية. صاحب البيت كان الزكية، قالت الحرامي ايه يا عم تعالى انت انقذتني من حلم مزعج زي ما كنت تحلم ايه. قالت لي حلمت ان حرامي دخل البيت وانا بنصرخ ونقول يا حاج سيد الحرامي يا حاج سيد. الحاج سيد دق الحيطة وجاي يجري وماسك لما ياخذ الجزمة في ايده. الحرامي قال لي انت الحاج سيد؟ قال لي ايوه. قال لك طيب يغرني من جديد الدين، انا جاي اسلم من افسر من انا. في المحافظة على نفس والمال ياتي من هذا النوع. ايوه في حد يتكلم
ما حكم في ارتداء نظارة شمسية تم ارتداؤها بناء الزمن بالنسبة للرجال؟
إذا كانت النظارة الشمسية الذهب داخل في صناعتها لجودة الصناعة أنا في وجه لا شيء فيها، لكن إن كانت للمظاهرة والفقر فهي حرام والله أعلم.
ذكور العروسة بشعرها في حفل زفافها حلال أم حرام؟
حرام. يعني الشعر طبعا معروف انه يعني الوجه والكفين هو جمهور الفقراء، انه يدور ظهور الوجه والكفين. فكفايه يتفرج الناس كلهم في الفرح على وجهها وكفيها، فلا لازم شعرها كمان، فانا كل شعرها اكثر فليقف.
ما حكم ظهر الغلام له من العمر تسعة شهور على ثياب
المصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دور الصبي ينضح ودور الجاهلية يغسل. إذا كانت بنت يتغسل مكان بينها فقط، لكن إذا كان ولد ينضح نضح يعني يرش عليه قليل من الماء ويصلي به. إذا كان ولد إذا إلا إذا أكل الطعام، فإذا أكل الطعام يغسل مكان موضع، مش الجلالية كلها أو الفستان كله لا، المكان بس اللي فيه البول، لكن لو كان ما كانش الطعام لسه وكان ولد يرش رش على مكان البول. والله أعلم. يعني.
هذه الآخر دين جهازية كثيرة وقيمة وأنا لا أستطيع رجعها أو رد مثلها، فهل هذه الهدايا شيء في رحمتي أم ماذا أفعل؟
لا أبدا، الهدية مبنية على التسامح مش مبنية على البيع والشراء. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التهادي تحاربوا. فالهدية إذا كانت من أخ أو من صديق مقبولة
وحتى شرعا لا يجوز له الرجوع فيها. يعني لو اهدى انسان هدية هدى لا يجوز له ان يرجع شرعا، خلاص خرجت من ذمته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الرابع في ذمته كالكلب يعض في قلبه. وعلى هذا فالهدية حلال طيب ولا تقارن بأي شيء إلا بإيه؟ إلا يعني بالشكر. الشكر إذا قمتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهدى لكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا فدعوة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، وده أكبر هدية رد على الناس هو على الناس.
سيادة الوجه أحبه أبي وأمي ذات العبادة، ولا أسمح لزوجي أن يناقشني لو مناقشة بسيطة تمر لهم بقول، فهل ذلك خطأ أم صحيح؟
لا أنا مش عاوز بعد العناد يبقى بينك وبين جوزك عشان أبوك وأمك. افرض جوزك من نوع مثلا من معاند، هو هيسمع أبوك بسوء جديد، ممكن يقول لك أمك دي ولية لسانها طويل، يذكر أمك لسانها في شبرين وكله جربها. انت في الحال دي ما ترديش في نفس الوقت. لو رديت في نفس الوقت ممكن تعملي اشكال بينك وبينه، انت تحمليها دي واسكتي، وفي لحظة اخرى يكون فيها يعني ما فيش فيها مشاحة انقضي بحكمة. مثل انت بتقول على امي لسانها طويل، بتقرض ان انا اقول على امك، بس ما يكونش الكلام ده في اثناء الكلام. يعني ممكن قال الكلمة دي في وقت يعني يكون هو متضايق او لا، حطها على امك الله يكرمها قول اللسان والله اعلم.
مكتوب كتابي وما جئت في منزل والدي، فهل اخذ الا باذن من زوجي ام ابي؟ هذا الشق الاول.
لا الشق الاول انت يعني هو ما دام الواحده مكتوب كتابها فيها زوجه كامله امام الله والناس، لكن العرف عندنا جرى على ان لا تكون لزوجها زوجه كامله الا في بيتك، هذا العرف محترم. وانت على كل حال لازلت في ولاية ابوك وجوزك، فاستأذني مني اثنين وقدمي طاعة جوزك على ابي لان هذا حقه والله اعلم.
الشيخ الثاني، هل احصاء المرتب عن الزوج حرام؟
هل ايه؟
المرتب عن الزوج حرام؟
لا يعني هو مين المرتب عن الزوج؟ ما نقدرش نقول حرام ولا نقول حلال. هي الامور عاوزه تفاهم، لان هو جوزك مش مرتب، ما عارف انك بتاخدي مرتب، وان كان هو موظف عارف مرتبك بالمليون زي بيحسب مرتبه هو. لكن السؤال المفروض يبدا بشكل اخر، هل ان انا ادي جوزي حاجه من مرتبي ولا ادسه كله؟ السؤال كده في الاخفاء طب هتخفيه ازاي وانت موظف وعارف انك بتطلعي؟ شوفي الامور دي يا بنتي المهم ان تكون مبنية على التسامح بين الزوجين. ما دام الست بتطلع وتخرج، اولا ما لها اللي ورثاه عن ابوها او جايها عن تجارة او جايها عن اي شيء غير عن وظيفة هذا حقها، ويجوز لها الا تعطي زوجها حتى ولا تخبره بذلك، هذا حقها. الله تعالى يقول للرجال نصيبهم ما اكتسبوا وللنساء نصيبهم ما اكتسبوا، مالها الخاص اللي جايها من ميراث او جايها من اي حاجه هذا مالها، تتصرف فيه هي كما تشاء. المرتب ده دي جزء فيه هو، يعني لو سمح لك تطلع من البيت وتجيب من 8 ل 2 والمفروض ده حق هو في البيت، فلا اقل ان ترضيه بالمرتب وتقول له انا باخذ مثلا 70 جنيه هخلي 20 جنيه مصروف يد ويشيل 10 جنيه للزمن وانت يا ابو فلان خذ ال 30. اجد اهلا حبا وكرامه، لكن تقول تعمدي انت وهي تخبي، مش هتقدر تخبي عليك لانه عارف مرتبك بالمليم، ويفضل يروح وراك يجي يتعامل ويسال عن مرتبك ويعرف كل حاجه، فمش عاوزين المرتب يكون سبب للنسب يا بنتي، لان راحه البال لا تقدر بمال الا اذا ربنا ابتلاك بجوز دخيل مقصر، يبقى في هذه الحاله ممكن تخلي من مرتبك من اللي التبعيه بتوع الدور العربيه
بعض مرتبة الخليج نفسه لحل الأزمات أو للمفاتيح اليد الضرورية بس. وبلا عدا ذلك المهم أن يكون هناك تفاهم بين الزوجين وما يكونش المركب سبب في النكد وفي تمرير في الحياة. والله أعلم.
لو خبت هذه المرتبة من غير ناقد
يجوز
بس من غير نقد.
هذا السؤال احنا الاخوات سألنا لقبلك هذا السؤال هو في ايه حتى لعبتم علما في ثلاث اراء انا باخذ الرأي الوسط فيه. بعض الفقهاء يقول حلي المرأة خلى ألقاته لا زكاة فيه. والبعض يقول حلي المرأة إن بلغ نصارا فيه الزكاة. أنا أخذ برأي وسط. حلي المرأة إذا استخدم واتلبس لا زكاة فيه. مهما كان كثيرا. لكن إذا انشال في الدولاب للزمن يبقى مال مكنوس فيه الزكاة. والله أعلم.
طب إذا كان مكنوس للزكاة أنا من حال في السنين الماضية. تتذكر عنه يعني هو شوف مثلا هو النصاب من الذهب حوالي 85 جرام 85 جرام يقول عليها الحول واطلع ربع العشر الألف 25 جنيه هو طمن الذهب اللي فيه قوة مش هيطلع منه كثير.
فضيلة الشيخ هل رفض الذنوب التي يستغفر منها الانسان ثم يعود اليها ثم يستغفر ثم يعود هل المداومه عن هذه الذنوب تضيع اجر باقي الاعمال الصالحه مصدقه بالحديث من لم تنهاه صلاته عن التحصيل والمنكر صلاه وهكذا؟
شوفي يعني الذنوب في نوعين من الذنوب ذنوب صغائر وذنوب كبائر. الذنوب الصغائر يكثرها الوضوء يكثرها الصلاه يكثرها العمل الصالح يكثرها عمل السيئات الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات يكثرها التوبة. أما الكبائر كبائر نوعين ذنوب تتعلق بحق الله عز وجل دي تكثرها التوبة وذنوب تتعلق بحقوق العباد وهي لابد فيها من مسامحة أهلها ذنوب خطيرة جدا فيما يتعلق بحق العباد لأن ابن سفيان الثوري رضي الله عنه إنك إن تلقى الله بسبعين ذنبا بينك وبينه أهون من ذنب واحد بينك وبين أحد من عباده. والله أعلم.
بارك
الله
فيكم تصيبنا الابتلاءات الكثيرة في أمور الحياة وهي مستمرة ومتراكمة ونكثر من الدعاء بإخلاص وهو دعاء مضطر ولكن قد تأخر إلزام الفرج فكيف نستعين على الصبر؟
يا ست يا بنتي بارك الله فيك يا ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تتعجلي الدعاء فإن لا تتعجلي القبول فإن دعاء المسلم مستجاب لكن كيف يجاب؟ أولا فيه شروط لقبول الدعاء منها أن يكون صاحب بيت الحلال ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يدعو بمحرم ولا يتعجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل العجل كان مع قبول الدعاء لكن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم استجابة لكن كيف الاستجابة؟ إما أن تكون الاستجابة على وفق رأي الداعي زي ما طلب ربنا الداعي دي إجابة أو على عكس ما طلب لأن الله تعالى يعلم الخير ولا يعلمه العبد ممكن يجيبه ويجيبه عكس ما طلب لأن الخير فيما يعلمه الله عز وجل أو يعطي له من الأجر بقدر دعائه وعلى كل حال فهي استجابة. لكن أنا أنصح الأخت الكريمة إذا كانت شعرة أنه في شيء من الابتلاء عليها فعل بمداومة الدعاء والصبر والله تعالى يفرج الكربات وكلما اشتدت الأزمة يكون هذا يعني إيه إذان بانفرادها زي ما قال القرآن إن مع العسر يسرا.
اتمنى تقول هل الابتلاء عقاب أم تكفير الذنوب؟
الابتلاء للمؤمن الصابر تكفير للذنوب ورفع الدرجات، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثال، والابتلاء لغير المؤمن أو لغير الصابر عقوبة، والله أعلم.
أثناء الصلاة أفكر في أمور دنيوية، فهل صلاتي صحيحة؟
أيها الصلاة صحيحة، لأن التفكير في الأمور الدنيوية يأتي للمصلي في الصلاة المقبولة، الصلاة المقبولة يحاول الشيطان أن يفسدها على صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الشيطان لأحدكم في صلاته ويقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. حين يخش الواحد في الصلاة يقول لك في الصلاة تجيب الأفكار بني يفكر زي يسلم ده ويفكر زي يسلم ده ويفكر زي يسلم ده حتى لا يدري كم ركعة صلى. وكان شرع الله تعالى سجود السهو تأديبا للشيطان الذي يحاول أن يفسد الصلاة، والله أعلم.
إذا كانت الأم تفرق بين الأبناء بمعنى أصح تفرقة عنصرية، على سبيل المثال تفرق بيني وبين أخي من الناحية العاطفية وتعاملني أنا مع معاملة مختلفة تماما، فما الحكم على هذا الموقف؟
أولا سامح أمك أولا، لأن أنا قلت لك في جواب قبل ذلك الحب المجرد حب الوالدين. إذا كنت أنت شاعرة فعلا بأن أمك تفضل أخوك يمكن لأسباب الله أعلم بها، لكن هذا لا يمنعك أبدا أو لا يسعك أنك تعطي أمك، أنك دائما تسامح أمك وتحاول أنك تناقشيها بس في وقت ما تكونش في زعل ولا غضب، وتقول لها يما أنا ملاحظة عليك أنك مثلا أخويا بتعملي له كذا مثلا وأنا مش بنتك زيي ولا وهكذا، تريد الحكم والمواد الحسنة والله أعلم. لكن الولاد والعقول
ما هي حقوق الزوجة على زوجها بخلاف الحق الشرعي؟ على سبيل المثال لو طلبت الزوجة من زوجها أن يذهب بها للتنزه في أي مكان محترم فهل هذا يجوز أم لا؟ إذا كان الزوج دائما السفر وفي أمثاله في المنزل دائما الانشغال بالعبادة وهذا شيء عظيم، ولكن فهو تجاهلني تماما.
والله بحكي بس انت اللي يتجاهلك، ده واحد من الفقراء مراته غلط ايه عليه؟ والله ان هذه الكتب اقسى على نفسي من ثلاث ضرائب. بعض من العلماء الكبار مراته غلط كده، هذه الكتب اقسى على نفسي من ثلاث ضرائب. فاذا كان شوفي والله اذا كان جدك يعبد ربنا ومن الناس العباد ذكري بان حقك عليه من العباده، وأن خروجه معك إلى مكان محترم تغيره جو البيت يعتبر هذا من العبادة. بعدين يكون أخينا رب العبادة بدل من الآن هجاع في الجامعة على طول، لا، العبادة معناها واسع جدا. ولما أطلع مع أولادي مثلا وبناتي وأروح مكان يكون كويس ما فيش يعني، فهذا نوع من العبادة، الترفيه عن النفس نوع من العبادة عشان ناخذ برضه يعني جو كويس ونستنشق هواء نقي ونغير جو البيت ونوع من العباد. فإن كان جودك من العباد على بصيرة وأقنعي بهذا الكلام، وإذا كان جودك من العباد الزهاد غلو العلم.
لقد توفى أبي بعد ما زوج فمحتوشي علي بعدما زوج وجهز إخوتي أولاد وبنات ما عدا أنا، فحمد لي إخوتي بعض من المال بعيد عن تقسيم الميراث، وذلك برضاهم وجميعا، هل لي حق في ذلك أم لا؟
رحم الله أباتي اللي هو يعني أكرم إخوات في حياتي، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، والمبلغ اللي إخوتي خصصوا لي فيه مدام هم راضيين هذا حلال طيب لا شيء فيه، ومن حقك بعد ذلك ان تشاركيهم في الميراث، يعني المبلغ اللي هو مرصود ده مبلغ للمساعده في التجهيز، لكن حق يذكر كاملا بعد ذلك في الميراث والله اعلم.
رأيت الشيطان في المنام وخرج على يسوع قد إخلاص ولم يظهر أخطأ وقال يضاربني فهل أنا إنسانة مذنبة؟
لا أبدا، يعني هو ومن قال لك إن الشيطان ده؟ متهيئة، يعني عرفتي دي غير الشيطان متهيئات على كل حال. يعني إذا أردت إلى فراشك وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وكان يفزع في منامه وقال له اقرأ أوائل البقرة وخواتيم البقرة والإخلاص والمعوذتين. أوائل البقرة اللي هي الفاتحة وما يقبلها في النسخة لغاية أولئك على هدى من ربهم وأولئكم المفلحون، وخواتيم البقرة الآيات الأخيرة تبدأ من الله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات وما في الأرض وإن تجمع تذكر وعصاكم بالله إلى آخر البقرة، ثم سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد والمعوذتين اللي هي قل أنا رب الفلق قل أعوذ برب الناس والله أعلم.
أعتقد إحدى قليلات قرارة شديدة التقاول علي بما لا أقوله وتحاول تمثيل أقاربي مني وقد وصل الأمر بي إلى حد سيء جدا وقبل وحاول صلة رحمها ولكن برأ الأمر مدى وقررت التبرؤ منها وأحاول إقناع أمي بذلك وهي لا توافق فهات علي لم في ذلك.
يعني هي نميمة تقول جميل تقريبات بتكون يعني مش نميمة لما تحاول يعني تشتهى ألم الأهل وبقية الأسرة عن طريق مجابهة قلت قلت كده قلنا هذا رجل يمكن يقبل هذا من وعلى كل حال الواحد لا ينصح بمقارعة الأقارب. يعني استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي قال له ايه إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويشيبون إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المي ملع الرماد وسيكون لك من الله نصير عليه. ما قالوش قطعهم من الناس وحشينه وقالوا لا، لقد قلت زي ما انت وبالشكل ده كأننا تسفهم بل كأنك بتأكلهم رماد وفي النهاية سينصرك الله عليه والله أعلم. الأسماء لا تعدل، لكن القرآن ذكر واتخذ الله إبراهيم خليلا والله أعلم.
وهل إذا دعت المرأة وهي قائمة دعاء دنيوي قبل الزواج مثلا تكون قد طلبت أمرا دنيوي يتناسب مع حاجات تختار القرار؟
ما فيش حاجة اسمها دنيوي، نحن قلنا بتحويلة بسيطة في النية تستطيع أن تفعل عملها كله عبادة. يعني دنيا ولي اخر بقى تتجوز يبقى دنيا ولي، فبقى مش دنيا ولي زاد بقصد العفة وقصد تقوى الله عز وجل وقصد إنجاب الخلق الصالح، هذا دنيا ولي. لو واحدة عايزة تتجوز دعت ربها وهي قال يا رب ارزقني الجوز ولا الطيب ولا الصالح يمنع علي البيت يقتلهم. وبعدين ايه اما اقول لكم بعض نقطة انا شايف الامور يعني تيجي ايه في واحد عربي بالمثل ده عدونه قال بتوع الله عربية تعقلني يغني على ليلى اعرابي كان متجوز ومرأة وابنها تجيلة وخلفت بنت وابنها تجيلة بالامها، فده الواحد دول فقال لمراته عندنا واحد ضيف جاهزين هناك المرأة بتتكسي، قالت له يا منجي بيجي مش يجيب لي أي حاجة تستر العورة وخلاص أنا يعني لازم أتنجي أنجي الأحمر وأصبر وأنا وهي عجاب. قال لي بنته بقول لأمك عندنا واحد ضيف جهزوني أكل متغدى بيطلع يتجوز فقط وشها وقالت له جاي شاورني ما دام عاجبك أنا راضية. Thank you. يا كل مغني على ليلى، هذا المثل العربي ده مضرب بالمثل، كل مغني على ليلى، يعني كل واحد ايه مشغول بحاجه. خلص يا عم انا وقتي يا
السؤال الاخير، اريد ان اعرف حكم الدين في ارباح ضبط التوكيل بالتحديد حلال ام حرام.
ضبط التوكيل جاء من الامور الربويه وكان اتى بحله المرحوم الشيخ شلتون رحمه الله، وقال ان قواعد ضبط التوكيل حلال، وبعد ذلك قالوا ان هو تمام عن هذه الفتوى في اواخر ايامه، وامر برفعها من الكتاب اللي هو ايه كتبه. اما على مذهب شيخ الازهر الحالي الشيخ سيد طنطاوي فقرأ صندوق التوفير حرام، وجميع علم البنوك في نظره حلال. اللي عاوز يجلد الشيخ الازهر يسألش اللي عاوز يجلد الشيخ الازهر يسألش، لكن يسأل ان يقول لا حرام وربا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم البر ومطمئنت اليه النفس والاثم ما حاك في الصدر والسخط قلبك وان اتاك الناس واتوا. لو الناس كانوا مطمئنين لفتوى شيخ الازهر ما يسالوا، لكن ما دام بيسالوا نقول كلمه الحق والله اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
العباده
ايها الاخوه والاخوات
هي بالنسبه للمسلم الحياه كلها، وعجبتني عباره قالها بعض الفقهاء يقول بتحويله بسيطه في النيه تستطيع ان تجعل عملك كله عباده، حتى الامور الماديه البحته. قد يظن بعض الناس ان امور ماديه لا ثبت لها بالعباده والاجر، لا ابدا، كل امورنا في الحياه طالما يتوفر فيها الشرطين، يتوفر فيها الحلال وان تكون موافقه لشرع الله عز وجل، يبقى كل هذا العمل عباده. لو ضربنا مثلا حاجه ماديه بحته في الاكل، الاكل لما تيجي تاكل انت مش تستشعر نعمه الله عز وجل، وان الله تعالى هو الرزاق ورزق بهذا الطعام، وانك تاكل بنيه ان تتقوى على طاعه الله وعبادته وتؤدي رسالتك في الحياه، يبقى اكلك عباده. النوم لما تيجي تنام تستشعر ان النوم ده من نعم الله عز وجل، وانك لما تغرق العرق ينقص عليك ليلتك ويخلي الليله طويله جدا، لكن لما تستسلم للنعاس والله تعالى يرق الهدوء والنوم وتستشعر انك في نعمه من نعم الله عز وجل، نعمه الصحه ونعمه العافيه، عشان خاطر تاخذ من فتره النوم دي فرصه للعمل والكد في الصباح، جنونك عباده. وبالتالي تستطيع ان تجعل كل حياتك عباده الله عز وجل مع الاخلاص مع النيه والتجرد لله تعالى. ميزه الاسلام ايها الاخوه والاخوات ان الاسلام في الرساله الاخيره الرساله الخاتمه جاء نظاما عاما وشاملا لكل مناحي الحياة. ميزة الإسلام ده، ميزة الإسلام هو الدعوة الأخيرة، والإسلام أعوذ بالله، الإسلام دين البشرية من لدن آدم حتى سيدنا رسول الله كلهم مسلمين. فالإسلام دين البشر عموما من يوم أن خلقه الله عز وجل، لكن ثمانية الرسالة الأخيرة مميزات، إنها رسالة عامة وشاملة وجامعة، وبالتالي خطبت بها رسالات. الرسالات السابقة كانت رسالات موقوتة محددة بمكان معين بزمن معين بأشخاص معينين قبائل معينة، وتعطى هذه الرسالات ما يناسبها في شؤون حياتها التي كانت بدائية في ذلك الوقت. وكل ما تطورت البشرية كل ما زيد لها في هذه الجرعة، الجرعة السماوية، حتى بلغت البشرية نضجها فكانت رسالة قاتلة، وكانت رسالة العامة لجميع الخلق،
فرسالتنا أيها الإخوة والأخوات رحمة للناس جميعا كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. فرسالة العامة الشاملة خطبت بها رسالات في رسالات بعد كده. ليه؟ لأن الرسالة استكملت كل أمورها وجمعت كل ما يهم البشر، مش المسلمين بس، كل ما يهم البشر في حياتهم، ونظمت لهم أمور حياتهم كلها. ما ترك القرآن شيئا في أمور خاصة، وضع القرآن قواعد عامة. في أمور مهمة فصل القرآن تفصيلا كاملا، وما يفصل القرآن جاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت وبينت ووضحت ما أجمل القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مكملة للقرآن موضحة لمبهمة مفصلة لمجملة. وجاءت أيضا السنة بأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم، كانت تفصيلية. نقول كلام يا اخوان دليل ان احنا احيانا ينعقل بوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدمة. الان يمكن يشارك كتاب مصطفى محمود ولا مصطفى محمود على فكرة بدأ ملحد في الستينات او في الخمسينات تقريبا 57-58 يطلع كتاب ملحد ينكر فيه الالوهية كاملة وده ربنا هلا. فبدأ يكتب بقى ويطلع البرامج بتاعه، لكن يظهر يعني له حنين الى ماضيه. احيانا يجي يضرب ضربات سبب الله وكبنا بالشفاعة ضربات السنة. لا، السنة ايها الاخوة نص الدين بل اكثر. ليه؟ لان على سبيل المثال من اين عرفنا الظهر البركعة؟ من السنة. وازاي عرفنا الاحكام التفصيلية في الزكاة وشؤون الحياة؟ من السنة. القرآن جاء بإجماع قال أقيموا الصلاة، تفصيلاتك من السنة، وآتوا الزكاة، تفصيلاتك من السنة. وعلى هذا الذي يقع في السنة يريد أن يقسم ظهر الإسلام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الناس حينما قال في حديث ما معناه يوشك أن يتربع الرجل على أريكته. الأريكة يعني القاعدة المريحة، وهم دول بقى اللي ولدوا في الطرف. وشكرا أن يتربع رجل على أريكته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهمنا من خلال الكلام عن الأرائك أن هؤلاء مفرقون، ما شافوش بلا شغف العيش وقطرة الجهاد الذي أوصل الإسلام إلى هذه الأرض. لك نجلس عليها. دخل واحد من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وولد أبو النعمة على حصير أكثر في ضلوعه، حصير كانش في أرائك. فبكى الصحابي وقال يا رسول الله أنت تنام هذه النوم وكسرى وقيصر ينامون في الرياش وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هؤلاء قوم عجلت لهم حياتهم في الدنيا، دول خدوا نعيمهم في الدنيا والأطفال الأرائك. فقال رأيك اللي بيهاجم حديث رسول الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشك أن يتربع الرجل على أريكته، فيأتيه الحديث من أحاديثي فيقول لا أجد هذا في كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن ومثل القرآن جاء في حديث رسول الله عليه وسلم. ويشكر أيها الإخوة والأخوات لهذه الأمة، أمة الإسلام الأخيرة أو الأمة المحمدية، أنها لم توجد في التاريخ أمة اهتمت برسولها كما اهتمت أمة محمد برسولها عليه الصلاة والسلام. وذا من فضل الله على هذه الأمة، اهتموا برسوله لأنهم استشعروا نعمة الله عز وجل عليهم في رسالته، وأن الله تعالى يتلطف ويتعطف على هؤلاء البشر الضعاف فيرسل إليهم رسولا من أنفسهم بشر مثله يبلغهم أخبار السماء ويأخذ السماء بالأرض. فاستشعر الصحابة هذه النعمة فسجلوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم تسجيلا كاملا وأمينا، لأن السنة عبارة عن إيه؟ السنة عبارة عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. هي السنة ثلاث أنواع: أقوال حديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقريرات أفعال فعلت أمامه وأقر صاحبها، تعتبر من السنة. فسجلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم تسجيلا كاملا، وسجل الصحابة ما قاله النبي وما فعله خارج البيوت، وسجل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ما فعل داخل البيوت، ونقلت إلينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. حتى لما ظهرت الزنزقة صدى الإسلام وظهر خير اليهود والنصارى وبدأت أصابعهم تلعب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدى لها العلماء بسلف هذه الأمة وردوا كيدهم في نحورهم، وأصبحنا نرى الحديث فيما يدرس الآن موسوعات ضخمة، ويدرس الحديث من خلال نوعين من الدراسة: علم الحديث دراية، ومن النصوص المعروفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وعلم الرواية، وهذا علم تفرغت به هذه الأمة لم يوم من الأمم، لأن العلماء تصدوا لرواة الحديث وبحثوا تاريخهم وأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم ومعاملاتهم، وقسمت الأحاديث تبعا لذلك: أحاديث ضعيفة وأحاديث قوية وأحاديث حسنة وأحاديث موضوع وأحاديث مرفوع وأحاديث مبرد تبعا لهؤلاء الرواة مع عفة اللسان. وإذا كنا أيها الإخوة بنتكلم عن ميزان الذهب، فإن علم الرجال مسمى بعلم الدراية علم الرواية أدق من ميزان الذهب، لأنه كان بيصف العالم ورجل الحديث رواه مين؟ حديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان، طيب فلان ده صفته كان كذا وكان كذا وكان كذا، حديث يبقى واجب مؤتمن يؤمن على الحديث اللي بعده رواه عن مين؟ عن مين؟ عن مين؟ لما يجوا يصفوا واحد وقالوا انه فلان ده في الداخل في الرواية وهو راجل مش من اهل العلم ما ديش قد راجل جاهل جليلا، ولو رأيت عمامه لو رأيت عمامته وهندابه لقلت انه عالم، ما ديش قد راجل جاهل ما يعرفش، لا قال لو رأيت شكله لو رأيت عمامته وهندابه لقلت انه عالم. غير ذلك الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم جزء مهم جدا في حياة المسلمين وفي تراثهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم، والناس الذين يحاولون التقليل من أهمية الحديث الشريف الحديث النبوي الشريف في تراثنا قوم متآمرون على الإسلام. أنا لا أتهم من الآية، ولكن عدو عاقل خير من صديق جاهل. نعود إلى شمولية الإسلام. الإسلام أيها الإخوة المفروض أن يطبق من خلال محاور أربعة: الإسلام الشامل الكامل المفروض أن يطبق من خلال محاور أربعة: العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وهذه المحاور يكمل بعضها بعضا لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وإن انفصل أحدهما عن الآخر كانت بدأ حياة انفصال الشخصية التي يعيش فيها كثير من المسلمين. المفروض إن الإسلام يطبق من خلال هذه المحاور الأربع: عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق. العقائد أيها الإخوة والأخوات عبارة عن أمور عقائدية، أمور قلبية يجب على المسلم أن يؤمن بها يقينا لا يتطرق إليها شك،
وإن تزلزل جزء منها ضاع الإسلام وضاع الدين. وبالتالي كان الكفار الذين أدخلوا من هذه العقيدة أعمالهم الصالحة لا تقبل. وشبهها القرآن تشبيه عجيب جدا في آيتين، قال الله تعالى الذين كفروا أعمالهم الصالحة اللي احنا بنشوفها أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الظلام البعيد. في آية أخرى يقول الله تعالى الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وأن الله عنده فوقاه حسابا والله سريع الحساب. اللي ينخلوا من العقيدة، لأن مفيش عقيدة، والعقيدة هي التي ينبني عليها صحة العمل وقبوله. ما دام مفيش عقيدة خلاص العقائد بالنسبة للإسلام معروفة وبدهية أيها الإخوة، يعني الإله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ويعني نؤمن بدي ودرجة كمال الإسلام. إن المسلم يؤمن بكل ما جاء في الرسالات السابقة، بس الرسالات الحقيقية التي لم تحرف ولم تلعب فيها عين البشر بالتحريف والتغيير والتبديل. فالمسلم يؤمن بالله، يؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب التي نزلت، يؤمن بالرسل، يؤمن بالقدر، فيؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والأنبياء أيها الإخوة والأخوات، الأنبياء اللي وردوا في 25 نبي، واجب على المسلم يعرفهم وما يحفظهمش، كلهم على الأقل يعرف إنه إذا ذكر اسم واحد منهم يعرف إنه نبي. لازم يحفظهم جميعا، هم 25 نبي، منهم 18 نبي في آية واحدة في سورة الأنعام، 18 ورا بعض سرد في الآية، والباقيين موجودين في المصحف. على الأقل لما يعرف اسم واحد منهم يعرف المسلم أو المسلمة أن هذا نبي. أقول لكم طرق، معلش الحديث هياخد بدا شكل الأكاديمي. احنا هنا ساكنين في شارع عثمان بن عفان، هنا في قرب من المدرسة، لأن المنطقة دي منطقة الصحابة كل شوارعها مسمى بأسماء الصحابة. فلما سمي الشارع باسم عثمان بن عفان إحدى الساكنات في الشارع، وكانت قريبة كلية الدراسات الإسلامية الأزهرية اللي جنبينا، فاعتكرت تظاهر لمجلس المدينة قالت ليه ما سمتش الشارع باسم ابويا وانا ابويا هو اللي واخد بالي في الشارع. فعلق احد الظرفاء على هذه القضيه، قال ايه؟ قال لعل قريبه الدراسات الاسلاميه الازهريه معتقده ان عثمان بن عفان من سكان الشارع. يبقى سيدنا عثمان بن نورين، والعثمان بقى احد العشر العشرين الجنه، والخليفة الرابع، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم على بنتين والذي بيسموه ذن نورا. ولما ماتت الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان لو كانت لنا بنت الثالثة لديناك إياها. ماذا يعني التقدير والتكريم لهذا الصحابي الجليل؟ نعود إلى حديثنا. فإن من العقائد عبارة عن أمور عقيدية يجب على كل مسلم مسلم أن يؤمن بها. العقائد اللي هتنشئ عنها بعد كده العبادات. العبادات معروفة، كان الصلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. وبعدين بعد العبادات بتيجي المعاملات، والمعاملات الدين المعاملة، والمحك الحقيقي للتدين يظهر في المعاملات. يعني الإنسان اللي يعرفه مسلم كويس من معاملته، مش من كسر الصلاة دي ولا صيامه، لا، ده المحك الحقيقي. الصلاة سهلة والزكاة سهلة يعني والعبادات سهلة، لكن كيف تكون هذه العبادات سلوكا سليما في المعاملة؟ وده الكلام اللي قاله سيدنا عمر لا بيسألوا عن واحد وقالوا له ايه رأيك فلان؟ قالوا بعد كويس فيما أعلم. قال هل على سهم الدرهم والدينار؟ قال لا. هل سافرت معه؟ لأن السفر والعشرة تبرز معادن الناس. قال لا. هل عاشرته عشرة طويلة؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه،
لعله غرك بركيعات يوديها ليسجد بما تكفيش انك تحكم عليه بانه رجل كويس. والمعامله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله. المعاملات ونبص المعاملات الماديه لا لانه يتصل بالمعاملات هذه الاخلاق. والاخلاق واخده ثلاث اخلاق الدين الاسلامي في الاخلاق لان الصدق من الاخلاق. والمؤمن لا يكون كذابا. ويحمل على تقاليدنا الغربيه يقول لك دي كذبه بيضه وكذبه بيضه مفيش كذبه ابيض ولا كذبه اسود كل الكذب اسود. هم ثلاث حاجات بس اللي يرخص فيهم الكذب ثلاث حاجات ومحصورين حرص للاصلاح بين الناس واحده وللمحافظه على النفس والمال دي الثانيه وحديث الرجل الى زوجته والمراه الى زوجها بس. رايح الاسلام ان يبقى فيه شيء من البعبعه عشان تعيش وعشان تمشي سليم في الحياه وتكون ما تستاهلش ان اللي يقولها انت ملك الجبال العالم وهو القران الخروج تقول لها انت كمان سيد الناس كله. نجوم الكلام ده لتسير سفينه الحياه حديث الرجل الى زوجته والمراه الى زوجها. يضحك الشباب اللي ما تجوزوش لا شوفوا بعدين الاخلاق. ايها الاخوات والاخوه صلب الدين صلب الدين الاسلامي الاخلاق صدق بر معروف وفاء وامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يعيش الناس مجتمعا نقيا مجتمعا سليما مجتمعا نظيفا لا تجد فيه رياء ولا تجد فيه ربا ولا تجد فيه الاحقار الحقد والحسد والضغينه والبغضاء والكراهيه. هي الاخلاق في كل هذه المسائل. فدي ايات من الاخوه والاخوات الاخلاق كده. لما نقول معنى الربانية ايه؟ يبقى معنى الربانية ان يكون الانسان مراقبا لله عز وجل. وبيبدأ عملنا احنا كمدرسين يبدأ بالنية. وكل عمل لابد فيه من النية. والنية محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه. الله تعالى هو الاعالم بالنوايا. كل واحد طالع من البيت انا رايح اصلي في الجامع لاعمال بالنيات. كل واحد طالع من الدعوه لاعمال بالنيات. ولا راح يعطي صدقه للربا لاعمال بالنيات. ولا راح يسرق بيت من بيوت لاعمال بالنيات. ولا راح يؤذي مسلم او مسلمه لاعمال بالنيات. الله تعالى هو الذي يعلم هذه النوايا. احنا بنبدا حياتنا ايها الاخوه في التعليم مع العلم بالنيه. واعلم ان التعليم صدقه جاريه. فرق ثاني يعني ايه؟ يعني المياه الجاريه التي لا تنقطع. هذا هو العلم. لو الواحد علم واحد او واحده مساله من العلم ياخذ عليها اجرا. واذا اللي انت علمت علم واللي علم علم واللي علم علم وننتقل. هذه الصدقه الجاريه الينا في قلوبنا بعد ان نرتحل من هذه الحياه. يذهب الينا اجرها ونحن في القبور. القبور الجاريه الصدقه الجاريه. أجر لا انقطع خير لا انقطع. هذا هو العلم. وبالتالي كان المعلمون من أحسن الناس في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد قوما يذكرون الله ووجد قوما يقرؤون القرآن ووجد قوما يعلمون الناس. فجلس في حلقة العلم وقال إنما بعثت معلما. هذا هو المعلم. لأن المعلم هو اللي بيدرس الغزل الاولاني وخصوصا معلمي المراحل الاولى. المراحل الاولى جدا يعني عليه مسؤوليه كبيره جدا، لان الطفل اول ما يتفتح يتفتح على المعلم او المعلمه، ويعتبر كلام المعلم او المعلمه حجه. يعني احيانا تخطئ المعلمه ولا حد في تصريف كلمه ولا في كراسه ولا غيره، تيجي الاب او الام تقول للولد او البنت ما تجيش صح، يقول لها لا المعلم ما قال كده. لماذا خطوره اللي يعني النقد والتاثير والتاثر في هذه المرحله المبكره من السن العظيم هو التحرير النية لله عز وجل، وان يكون علامنا لله الاجر هيجي هيجي، ولما يكون في اخلاص الاجر ربنا يبارك فيه. يعني اجور يمكن لما كنا زمان دارسين كانت اجور برضه كانت اقل من عشرات، كف كف بتكفينا زي الولايات الان هي فكانت البركه. المعلم بالذات لو اقوى ربنا يبارك له فيه بدلات ربنا يديها، بدلات غير مرئيه لا تقدر بمال، في بدل صحه حد شاعر من العيال ياخد نص المرتب في الدواء اللي يولع عليه، وفي بدل راحه بال انك تخش البيت تستريح مفيش نقد بينك وبين عيالك وبين اهلك هكذا. وثق تماما ان ربنا يبارك لك في عيالك، لو انت اخلصت مع اولاد الناس ربنا يبارك لك في اولادك واولادك ينفعوا، لو انت ما اخلصتش داخل نطاق ممكن عيالك يفشلوا. كان عبد المنعم واصل الله صباحه بالخير كان محافظ هنا عندنا ما شافوش الشباب دول، كان ليه ليه جيش قد جيش تاني بعدين جموش مهاجم مع الفترة، فرجت راجل عملي وكان يصوم الاثنين والخميس وكان يسب الدين في اليوم على ثلاث مرات اهو، خلقوا عملا صالحا ونصر سلمه. في وقتها كان محافظ يملك الاستثناء بسبب التعليم، وكان عنده عطايا بالنفس فعلا يضرب بها الناس، فراح لمدرس من هنا من سوهاج عاوز استثناء بولد وسبب سنتين عاوز يعمل استثناء يعني سنتين، فلما جرى الطلب قال ايه ده؟ انت ولادك ولدك يفشل يا ابني كده؟ والله انت لو مخلص مع اولاد الناس لكن عيالك ما يطلعوا، لكن كون عيالك يفشلوا معناها انك انت مهمل في مع اولاد الناس ومش مخلص في عملك في التدريس. بيتكلم الصدق. لا لو اخلصنا يبارك الله لنا في جهدنا ويبارك الله لنا في اموالنا القليله والكد على البركه، ويبارك الله لنا في اولادنا. اخلاص اخلاص اللي يدير ربانيه بس اخلاص النيه لله عز وجل. وبعدين بعد هذا الاخلاص ما انت عندك يعني كل اخواننا اللي بيدرسوا المواد المختلفه لهم في تراثنا سواء كان في القران او كان في حديث النبي او كان في اقوال الصحابه او كان في التجارب العمليه، لهم يعني ما يؤيدهم وما يرشدهم وما ينمي معلوماتهم. اخواننا اللي بيدرسوا مثلا العلم الجيولوجيا بيسموه جيولوجيا ولا بيسموه ايه؟ طب من طرفات الارض. اما التعليم العربيه لا ايه ده يعني ده في ايه في سوره الفاطر انا اظنها يمكن يعني فيها يعني هدايه لهذا العلم، لان القران كتاب هدايه. يقول الله عز وجل فضلت من الرجل فلم ترى ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الناس اللي بيدرسوا طبقات الأرض ويشوفوا المعادن ويشوفوا ما أودع الله تعالى في هذه الأرض من خيرات تفيد الدنيا وتفيد العالم، والله تعالى يرشدهم الى ان تكون هذه الخيرات يعني خير للبشر لانها من نعم الله عز وجل، والمفروض ان تسخر لخدمه البشر. ما نعملش زي الذين طبق الله على قلوبهم يعني الجماعه اللي اخترعوا الذره كان ممكن يبدأوا بها في منفعة البشر زي ما هو حاصل الآن في علاج الأمراض، في تسيير المركبات الضخمة، في تسيير العضلات المحيطات غيره. لكن تعرف استخدموها ازاي في الحرب العالمية الثانية؟ استخدموها في قنبلة بتاعة هيروشيما، أبادت جزيرة كاملة قنبلة ذرية وصنعتها ألف. أعوذ بالله، أنت ربنا هداك. وبعدين إيه ده الاختراعات والاكتشافات في هذه الدنيا عبارة عن إيه؟ هدى الله العقل البشري لاكتشاف بعض أسرار الله في خلق الله. جبتش حاجة من عندك، الخرابة دي من صنع الله عز وجل. فأنت ربنا هداك عشان خطر تخترع حاجة خليها لإفادة البشر، ما تخليهاش للإجرام. زي نوبل اللي عامل جالية دي ياخدوها طبعا العملاء الصهيونية وأتباعه وأذنابهم، ومفيش واحد خد جائزة نوبل وكان راجل كويس ولا وطني ولا تنتظروا الإعلام الفارغ والكذاب بتاعنا احنا. نوبل عامل جائزة ليه؟ عشان اخترع البارود. والبارود عمل في الحرب العالمية الثانية عمل ايه؟ عمل إبادة كاملة للبشرية في ذلك الوقت. جاء في الآخر جاي يكفر عن الذنب اللي عمله، خصص جائزة سموها جائزة نوبل. وانا جات الجائزة دي في الهيئة الحدودية الأطول وبتلعب فيها برضه أصابع الصهيونية تجي بجد. فأخواننا اللي اخترعوا دول اخترعوا ايه؟ الله تعالى هداهم إلى اكتشاف بعض أسراره في خلقه. أنا أضرب لكم مثل بسيط. هذا الثوب لو كان مصنوع من الوقت البشر عمل فيه ايه؟ البشر نسج وصبغ والترج فصل، لكن الخامة الأصلية من الذي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. مفيش بشر يقدر ينتج. وهكذا كل الاختراعات اللي تمت في العالم كله عبارة عن هدى الله عز وجل بعض الناس إلى اكتشاف بعض أسرار خلق الله في البلد الخراب التي يوجدها في الأرض. فالمفروض أن تكون لخير البشر، هذا هو الإسلام وهذه الربانية. ما تكونش بين الإفساد في الأرض والفساد. فالذين يدرسون أو يقرؤون القرآن لما يسمع آية هذه ترى الله عن ربس الإيمان فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، وتشيك الثمار بقى وإحنا بناكل الفاكهة في اليوم يعني المرات، لكن لا نقتل إلى هذا. يقول لك ده العنب ده محدق، ده العنب ده مر، ده العنب ما ربنا ده تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فأخذنا به ثمرات مختلفا ألوانه. الألوان دي الألوان الربانية اللي ربنا خلقها، مش الألوان الطبيعية، الألوان الربانية. ومن الجبال جدد دي من إخواننا بتوع اللغة العربية، جدد من الجدد على أقصى اللفظ العربي جمع جد، لأن يتوهم البعض من جمع جديد، لا جمع جد زي مجالد منالك فعلى تجمع على فعل زي كبرى كبرى من هذا يحدى الكبرى، وجد وجد ومن الجبال جدة بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود هي قدم الصفة عن الموصوف، هي أخوها سود الغرابيب. ودي يا أخوان بتوع اللغة العربية، أنا مدرس لغة عربية والمهنة بتغلي، مثلا أقول لكم نقطة على العربية بعد كده في مبالغة في الألوان، مبالغة في الألوان. يقال أبيض ناصع وأحمر قاني وأصفر فاقع وأسود غربيب، وفي أسود فاحم جاء من الفحم. ومن الجبال بيض وحمر مختلف الألوان والغرابيب سود يعني سود الغرابيب شديد السواد، دي مبالغة في الألوان. وبعدين ربنا قال ايه؟ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك، يعني مش بس الجبال اللي فيها الخلافات، فالناس كذلك مختلف الألوان. وبعدين ربنا أرشد العلماء بقى إلى الخشية من الله عز وجل، لان الناس يا اخواننا اللي هم بيبدوا قريبين من التجارب المعملية دي بيبدوا اقوى الناس ايمانا، لانهم يرون قدرة الله عز وجل ويحسون بها في تجاربه. انما يخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزيز غفور. اقول لكم طرفة شعرية. شوقي قال قصيدة بالمعلم، قال ايه؟ قل للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. الشاعر ابراهيم طوقان، شاعر فلسطيني المعروف، عرض هذه القصيدة. يا اخواننا بتوع اللغة العربية، المعارضة معناها ايه؟ المعارضة ان يجيب قصيدة من نفس الوزن والبحر والقافية. دي معنى المعارضة، يكون بنفس القصيدة السابقة ووزنها وبحرها وعروضها وضربها وكله. فعارض ابراهيم طوقان شوقي في المعلم، قال ايه؟ قال الامير، امير يعني احمد شوقي امير الشعراء، قال الامير وما درى بمصيبتي. هو المعلم ابراهيم طوقان مدرس اصلا. قال الامير وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيل، اقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا. ويكاد يفلقني الامير بقوله كاد المعلم ان يكون رسولا، لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا، حسب المعلم شقوة ومرارة، مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا، مئة على مئة إذا هي صححت وجد العمى نحو العلوم سبيلا، ولو أن في التصحيح نفعا يرتجى، وأبيك لم أكن بالعلوم بخيلا، لكن تصحح غلطة نحوية مثلا، وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث متفصلا تفصيلا، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول. طبعا هو ابراهيم طوقان يعني مدرس وايه وعايش يعني ايه محنة المدرسين وآدابهم في التصحيح. المدرسين الايام دي ما بيصححوش، بص على الموضوع والنظر غلط، مفيش حد معنى نظر صحح. واذا كان حتى الدفاتر كتيرة صحح 50%، لكن عشان خاطر نوبل بس لا. يا اخوانا انا اقول لكم حكايه علميه تعلمتها من مدرس رحمه الله، وكان بيدرس لنا يعني النحو والصرف والانشاء، موضوع الانشاء، الانشاء اللي هي الان يعني درس ضايع، درس مهمل. تعلمت انا الموضوع انشاء علما ما قراته في كتاب. انا كتبت موضوع انشاء وانا في اولى ثانوي. استاذنا الله يرحمه رحمة واسعة حية هويتك، بعد ما جرى الموضوع وجبت الكراسة لقيت حاطط فيها علامات، خط أحمر وفوقيه ميم، وخط أحمر وفوقيه نون، وخط أحمر وفوقيه لام، وخط أحمر طويل وفوقيه سين. فاستوقفني بعد الحصة سألت يا فضيلة الشيخ إيه العلامات دي؟ فتح الكراسة وقال لي شوف، الخط الاحمر فوقيه ميم معناها غلطة املائية. غلطة الاملاء ودي بلوى عامة الان، غلطة الاملاء بلوى عامة. تلقى المدرس كاتب لك طلب عاوز يتنجل ولا عاوز تطبيقها واللي فاتته علاوة، تلقى فيها ثلاثة اربعة خمس ست غلطات، لا دي مصيبة كبيرة، غلطة املائية. طيب والخط الاحمر الفقيه نون ده غلطه نحويه، يعني غلطه الاعراب، اعراب كلمه. طيب والخط الاحمر الفقيه لام، قال لي غلطه لغويه. انا ما كنتش فاهم ايه الفرق بين اللغه، غلطه لغويه والنحويه.
اللغات النحوية غلط في الإعراب. اللغات النحوية غلط في صياغة الكلمة. فعل واوي جبت الأجوف منه يائي المضارع عرش الصيغ الماضي من المضارع وضرب لي مثلا. قال لما يقول قال قال من القول وقال فلان كذا يقول فلان كذا. طيب قال من القيلولة قال فلان تحت ظل الشجرة مضارعها يقيله. ودي بقى اللغة ودي اللي بتكفل بها علم سموه علم الصرف كان زمان الان بيخلقوا العلمين مع بعض النحو والصرف. طيب والغلطة الطويلة من الخط الطويل وبيه سين لما غلطة في الاسلوب الكلمات مفرداتها سليمة لكن لما تركبها على بعض تجد الاسلوب ركيك. الكلام يا بناتي ما كانش في الكتب لكن ده من اثر المعلم رحمه الله بذاتنا اللي علمونا. وبالتالي انا عاوز برضه بكره بعد عمر طويل لما ننتقل للدار الاخره عاوزين تلامذتنا يقولوا علينا رحم الله بيتنا المعلمين ده والله كانوا مخلصين وكانوا حاضرين على منفعتنا وحريصين على مستقبلنا وحريصين على كذا وكذا وكذا. وده مهمه المعلم. ثم هناك مهمه اخرى ايها الاخوه المعلم والمعلمه غرس الاخلاق الطيبه في التلاميذ وتعويدهم العادات الطيبة بدءا من الجلوس ونهاية بالكلام والأدب في الكلام الجلسة الصحية ونعلم التلميذ لما يتكلم كله أرفع إيدك ولما حد يتكلم يقول لا لما يخلص زميلك وبعدين لما يجي يطلع رايح الحمام يقول بعد إذنك أو أسمح لي والعبارات دي جبناها أثر طيب. ليه؟ لأن إحنا عندنا بلاوي في التلفزيون بتهدر ما تبنيه المدرسة وما يبنيه البيت. احنا عايزين نكون في المدارس حق الصف ضد هذه الهجمة السيئة اللي بتاخذ البيوت رغم ظروفنا. تعويضهم العادات الطيبة تعويضهم الألفاظ الطيبة لما تلميذ يحتك التلميذ وتعويضهم برضه وغرس قيمة الصدق فيهم من الصغر من الصغر. واحنا بعضهم واحنا كآباء ممكن نساهم في هذه القيمة في نفوس أبنائنا وبناتنا. لما يجي واحد يسأل عن أبوه ويضرب الجرس ويقول له فلان يقول له قول أبوه مش قاعد وهو متربع في الشقة غلط. الذي يدرس قيمة الطفل قيمة سيئة جدا بيعلمه الكذب على الأقل لأنه يعتبر أن أستاذه هو المثل الأعلى وأبوه وأمه كمان لا يكلوا عن هذا الأستاذ تأثيرا. دي مجرار المعاني والقيم الأصيلة وهي من الربانية في أولادنا وفي بناتنا. وبعدين أثناء مرورنا بما ندرس في قيم كثيرة جدا موجودة في كل العلوم. حضرات مثلا في اللي بيدرسوا مثلا الاخوان اللي بيدرسوا العلوم او اللي بيدرسوا المجالات الزراعيه يا سلام على الايات القرانيه اللي في القران تتكلم عن الزراعه وتعلمنا كيفيه الزراعه. ده في ايه في سوره البقره والبقره من السور الطوال في القران الكريم ويضرب الله تعالى بها مثل للناس المتصدقين كمثل جنه بربوه. الآن بيجيبوا تربة طينية للأرض السبخة أو الأرض اللي يزودوا عليها التربة الطينية عشان خاطر تعطي إنتاجية أكثر. ربنا جاب بربوة هو يعني مكان عالي جنة بربوة أصابها وابل. وابل يعني إيه؟ تجيب من فوق المطر اللي من فوق. بدأوا الناس الآن يقول لك إحنا بنقتصد في المياه ونزجي الزرع بالتنبيه. موجودة هذه الفكرة وانه مبتدا في كثير من مع الناس اللي هو بيتفلح الأراض دي أخوانا في القرآن الكريم. يعني الناس اللي بيمروا على 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 الزراعة وعلى هذه الآيات الموجودة النظرية السراب زي ما احنا قلنا عليها في الآية وربنا مربيها مثل للكفار وعملهم لا يقبل. يعني معانا أيها الإخوة الحياة كاملة. وأعود إلى ما بدأت به حديثي
وهي أن العبادة مجالها الحياة كلها، فالتاجر عابد في محله، عابد إن كان صادق وإن كان لا يغش ولا يكذب. وإيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ البيعان بالخيار، البيعان يعني البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا بيسموه البيع بالخيار. إذا وغيرت نوعين من البيع، في خيار مجلس وخيار الوقت. خيار المجلس يقول يتفرج اهو قبل احنا ما نمشي، قبل ما ننفقر، ودي اللي هو خيار حديث. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يتفرق غير من المجلس قبل خلاص انتهت الصفقة، ليس لأحدهم الرجوع فيها. فإن صدق ونصح تجد الأخلاق لك، فإن صدق ونصح بارك الله ويعظمك، وإن كذب وغش محقت بركة بيعهما.
يبقى التاجر عابد لله عز وجل. المزارعين
المزارعون من أكثر الناس أجرا لو صدقت النيات وخلصت النوايا واتجموا أمر الله عز وجل في معاملة الجيران. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كانه صدق. بس بشرط يكونوا الايه والفلاحين دول والزراع اجرهم كبير، لكن نفوسهم طماعه. تيجي واحد يلم بطال على الجيران، لمه البطال دي تجيكم كل الفلاحين انتم، يعني هتجيب ايه؟ وهجيب كديه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من التقط قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. لكن النفوس، النفوس اللي هي بعيده عن الله عز وجل. يعني احنا عشان نعرف هذه المعاني، عشان نعرف هذه المعاني، معاني الربانية، ولكن درجة الإحسان. والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي بقى مرحلة درجة المراقبة، أنا أراقب الله عز وجل في عملي، وخصوصا التدريس. والتدريس يحتاج إلى ضمير يقظ وإلى مراقب لله عز وجل، لأن الموجه يزورني في السنة مرتين، ومدير المدرسة قد يزورني وقد لا يزورني، لكن اللي معايا دائما الله. لازم تكون مراقبتي كاملة، لا، وهذا معنى الربانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وعندي فرصة لسه يعني 10 دقائق للأسف.